بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال السائل: ما حكم من يربي الناس وفي مقدماتهم الشباب على كتب فيها بدع وضلالات كتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وأبي الأعلى المودودي، ومن نهج نهجهم ويسميها كتب تربية إسلامية كما يربيهم على الأناشيد الملحنة،
أو كتب فكرية، أو كتب تعالج فقه الواقع؟ نعم، فلا بد مع الكتب الأثرية من هذه الكتب، يقنعون الشباب بهذا، لا بد من هذه الكتب لأنها تعالج فقه الواقع، ولنا كتب فكرية، ولنا كتب كذا. نعم.
كما يربيهم على الأناشيد الملحنة ويرشدهم، لأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ويحبب إلى نفوسهم التمثيل مشابه،
ويسمونها بدائل. يعني ولد كان متعلقا بالغناء لا تأتي به على القرآن مرة واحدة، لكن انقله فمن الغناء إلى الأناشيد التي يسمونها إسلامية، فينتقل بالتدرج، فينتقل من حب الغناء بعد ذلك إلى الأناشيد بعد ذلك إلى القرآن. نعم.
ويحبب إلى نفوسهم التمثيل مشيدا به أنه من وسائل الدعوة أيضا.
نعم.
يفيدون بما تعلمون، وفقكم الله وعلمكم ما لا تعلمون.
يعني يخرج واحد يمثل أبا لهب يقول: تبا لك يا محمد، هذا جمعتان، ويقول: أنا أريد أن أقدم هذه الصورة بالتمثيل كما يفعل الإخوان المسلمون ومن نحن أحواهم ممن يتسمى بالسلفية، أناشيد وتمثيل، هذان وسيلتان عظيمتان عندهم لأنهما يجلبان الشباب. ولهذا من الذي يجلس أمام العلماء ليثني الركب؟ هؤلاء قلة، لكن مثل هذا يستهوي الشباب، مثل هذا يستهوي الشباب، طلعات، رحلات، أناشيد، تمثيليات، ما يكلفك بشيء. وهذا الذي انتهجه أيضا حزب النور أو الدعوة في الإسكندرية، لأنها أخذت من حركة الإخوان، لأنهم هم والإخوان قد اختلط ماؤهما، فهما قد نشأ في الإسكندرية معا، وأكثر هؤلاء قد تربوا على أيدي الإخوان كمحمد حسين ومحمد عبد المنعم وكذا في الإسكندرية، فيتأثرون بهؤلاء، يتأثرون بهؤلاء. واللي أبو إخواني كان أو عمه أو كذا كبرهامي، واللي شيخ إخواني، فتأثروا فحاولوا تسليف كما يقال بمصطلحهم الإخوان، حركة الإخوان، فبقي عندهم شيء إيه منها، فهم يربون في المساجد على هذا، رحلات، طلعات إلى كذا، واستهواء الشباب بهذا الأمر. ثم في النهاية، هل مثلا يجلبونهم ويستجلبونهم لتعليم العلم الشرعي القائم على الدليل؟ لا، على ربطهم بمشايخهم، فيكونون جندية في لبنة العمل الجماعي ليكون منا وإلينا، فنحن الذين ربيناكم ونحن أولى الناس بانتمائكم، فيكون الانتماء فضيلة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ علان، شيخي برهامي أعلم الناس بالعقيدة، شيخي فلان أعلم الناس بكذا وهكذا، فمنكم وإليكم، ولا يخرج عن هذا. ومن عارض فكرة هذه المدرسة فإنه إيه؟ فإنهم يلقنون الطلاب بغضة، فيكون هذا من الأصول عندهم، تلقين هؤلاء الناشئة الذين يسمونهم بالطلائع. فعند كل حزبية عناية بتربية الطلائع على الجندية والانتماء لهم. ولهذا تجد الإخوان من الصغر، الأستاذ حسن البنا، الأستاذ سيد قطب، الأستاذ كذا، حتى مصطلح الأستاذ عندهم مصطلح الأستاذ يكثر عندهم، لأن شيخ معناه علم وأثر، فهم يهربون من مثل هذه الأشياء، ولهذا ما عندهم تربية شيخ وطالب. ولهذا لا تجد الإخوان المسلمين درسا في مصر، هات كده درسا كجماعة إخوان يعني، وإن كان كل إخوان لكن كجماعة قائمة على هذا التشكيل لا تجد درسا في مصر. هل يوجد درس في بيئة الإخوان المسلمين؟ هل يوجد في كفر الشيخ درسا لهذا؟ ما يوجد، ما يوجد درس في مصر كلها فيما أعلم لهؤلاء، إلا قد تجد مثلا ممكن في الإسكندرية إذا كانوا يقوم بعمل موعظة أو شيء من هذا، لكن ما يوجد دروس علمية. فلهذا يكفر عندهم الأستاذ 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 هكذا. نعم، واسكندرية أحدثت القيم، حاجة اسمها القيم، قيم المدرسة، حتى المذيع يقول لبعضهم يوما: أنتم من؟ أنتم إيه؟ جايين منين؟ مذهبكم إيه؟ فكركم إيه؟ من الذي ينفق عليكم؟ من أميركم؟ من كذا؟ فإذا به يجيب جوابا حير المذيع أكثر، لأن المصطلح السائد عند الإعلاميين أمير الجماعة، أمير هذا أمير، فيقول: من أميركم؟ يعني تنتسبون لمن؟ قال: لا، ليس عندنا أمير، إحنا عندنا قيم. قال: قيم؟ هذا جديد، هذه يعني قيم؟ قيم، طب أنتم سلفيون ومحمد حسن سلفي وكذا، تختلفون؟ قال: لا، إحنا غيره. قال: يعني أي أنتم سلفون وليس بسلفي، أو هو سلف وأنتم لستم بسلفيين؟ يعني ماذا؟ أمر يحير، أمر يحير، لأنهم لا يربطون هذا المنهج بما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا يربطون هذا المنهج بالجماعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم قيم يتبعونه، قيم المدرسة، أبو إدريس هذا قيم إيه؟ المدرسة الذي عنده، ويقولون بعد ذلك: لسنا جماعة ولا حزبا، كل هذا وليس جماعة ولا جماعة ولا حزبا. إذا من الحزب ومن الجماعة؟ ما تدري. حتى الإخوان يقول: لسنا جماعة ولا كذا، إنما نحن قوم نتبع الكتاب والسنة، كل يقول هذا الكلام. ولهذا لو قلت له: أنت حزبي، غضب، غضب غضبا شديد. نعم، فما حكم هذا؟ القراءة في الكتب الفكرية ككتب محمد قطب وكذا، واستعمال الأناشيد والتمثيل، فما حكم ذلك؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أقول وبالله التوفيق، إن تربية الأمة عموما والشباب خصوصا على كتب أهل البدع وفاحش الغلط غلط عظيم ومنكر جسيم وغش للمسلمين عموما وللشباب خصوصا، وهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم ومن نهج نهجهم وأشربوا في قلوبهم حبهم وحب أفكارهم ومؤلفاتهم قد وقعوا في كثير من البدع العظيمة والأخطاء الجثيمة التي ما زالت ولا تزال مدونة في كتبهم التي قد ملئت بها المكتبات التجارية وغيرها، وطبعت طبعات متعددة بسبب ما لها من كثرة الدعاية لنشرها والترويج من أنصارها والمتعصبين لأفكار أهلها ومناهجهم في كل زمان ومكان.
العجيب أنك تجد السلفيين زعموا هم الذين يدافعون عن هذه الكتب، يعني أحدهم هو أحمد النقيب الذي يدعي أنه يعني أو يصور لأنه السلف الفاهم، لأنه يعني جامع بين العلم الأثري والفقه الناظري والواقعي كما قد يقال فيه، وهو الذي يقول: يعني أنا أول من حاربت هذه النبتة وهي المداخلة كما يزعم هؤلاء نبتة السوء الذين والذين والذين وهكذا. فإنه لا يتكلم في سيد قطب هذا الكلام، وإنما يقول، وبعض إخواننا يعني يقول أو يثبت تراجع سيد قطب عما هو عليه، مع أن كتب سيد قطب ما زالت إلى الآن منشورة في المكتبات وما فيها من الضلالات، فعلامة تلك التعليلات والتبريرات، يعني أولى الناس أن يخرج هذه التعليلات لو كان قطب قد رجع عن هذا جماعة الإخوان المسلمين. ما قالت جماعة الإخوان المسلمين بأن السيد قطب تاب من هذا، لأنه تاب من ماذا؟ تاب من حق كان يدعو إليه وصار به شهيدا، تاب من ماذا حتى تقول هذا؟ تاب من ماذا حتى تقول هذا؟ لكن من الذي يعلل ويبرر؟ ومن الذي ترجم بحق السيد قطب؟ هؤلاء الذين يتسمون بالإسلاميين، هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين أقصد، هم الذين يبررون. فبينما سيد قطب عنده من الضلالات وسب الصحابة وعنده التعدى على الأنبياء وكذا وعلى جناب هذه الشريعة وتكفير المجتمعات، يبرر له أحمد النقيب ويقول لعله رجع ولعله كذا بحيث يهول عند طلابه. يعني تخيل حينما يكون شيخ السلف يهول عند طلاب أن بعض الإخوة يقول بأنه تراجع وله مواضع كذا وبيبحثها وإلى آخره، بدلا من أن يحذر الأمة من هذه الضلالات لا يقول هذا الكلام. لكن إذا ذكر الشيخ ربيع ويقول وأنا أول من حضرت وأنا لي السبق في هذا وتلك النابتة نابتة السوء التي تفعل وتفعل 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 وتفعل، طيب قارن بين سيد قطب وبين هؤلاء، مع أنه لا يوجد شيء اسمه مداخلة كما قلنا، ولو وجد شيء اسمه المداخلة لكنا أول من حاربهم. إنما الشيخ ربيع عالم العلماء المسلمين كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، فهذا تعدي أيضا في هذا الكلام، ليس جماعة ولا طائفة، لكن هو يقول بأن هذه النابتة أنا أول من يحاربها. طب أين أنت من سيد قطب؟ هذه القطبية أليست نابتة تحاربها؟ فحنانيكم سبحان الله، حنانيكم على قطب والبنا وهذه. وحتى ونفسه يخالف مدرسة الإسكندرية مؤخرا، ولو كان معهم في الثورة من الأولى وماشى معهم في أول الأيام، ثم يبدو لخلاف بينهم خلاف إداري أو كذا، المهم انفصل وصار يقول الأحزاب وكنا وكنا، ويسميه الحزب السلف الديمقراطي هو يقول هذا، ثم مع ذلك هم مشايخ لهم حسناتهم ونتجنبهم في هذا. لكن لو تقول له موجب المخالفة هنا في الحزبية التي هي خلاف لإجماع الأمة في الاجتماع والحكم بغير ما أنزل الله الذي هو خلاف أيضا الأمر الإلهي والدخول في البرلمانات وغير ذلك من هذا الباب، هذه المخالفات والخروج على السلاطين والخروج على السلاطين، هذه المخالفات تقتضي ماذا؟ أخطأ عادي، أخطأ هم شيخنا ولهم قدم كذا ولهم فضل ولهم 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 إلى آخره، مع أنه يسميه من الحزب السلفي الديمقراطي. فهو يلعب على الحبلين، هذا أحمد النقيب الذي يقول بأنه من دعاة الدعوة السلفية وأنه أيضا خالف مشايخ الإسكندرية في هذا الباب، واغتر به كثير من الشباب لما مثلا حارب الحزبية أو كذا. نحن لا نريد سلفية مجزأة، إنما السلفية تكون بحق قائمة على أصولها تعلم ما نوع المخالفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر هذا الإمام أحمد في أصوله وذكر هذا الأئم، فإذا وجدت جماعة تخرج على السلطان فماذا تقول فيها؟ الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فإذا كونوا حزبا ودعوا إلى ذلك وأنت تتبرأ من هذه الحزبية فلتتبرأ من أهلها ولا تتبرأ من الحزب وتوالي أهله. عجيب يا نقيب، عجيب هذا، أن تتبرأ من الحزب ولا تتبرأ من أهله وأصحابه، تبرأ، فإن هذا من اللازم إن كنت من الصادقين. لكن يقول أنا أحارب تلك النابتة ومع ذلك لا يستطيع لا هو ولا غيره أن يثبت أن هناك جماعة تسمى بجماعة المداخلة، أبدا ليس يوجد هذا. طيب سم جماعة تسمى بجماعة الألباني، سم جماعة تسمى بجماعة ابن باز، لماذا المدخلي؟ يعني لو وجد طلاب يحبون الشيخ مثلا أو كذا، طيب هناك من يحب ابن باز، هناك من يحب الألباني، هناك من يحب العثيمين، هناك من يحب مقبل رحمه الله جميعا، لماذا لا تسمونهم جماعات ولا تسمونهم طوائف؟ لماذا كانت هذه الطائفة محصورة على الجامية والمدخلية؟ لماذا؟ لأنهم لما أظهروا عوار أهل البدع وردوا على المخالفين كان لهم الحظ الأكبر من العداء فقط لما أظهروا هذا الأمر. ثم إنك لو كنت من الصادقين في محاربة المخالفة وأنت ترى أن هذا الرجل خالف مثلا أو غيره يعني، طيب وقطب عندك، لماذا لا تحارب القطبية وتتبرأ ممن يدعو إليها، بدلا من أن تقول بأن سيد قطب تراجع أو له تراجعات وبعض الإخوة يبحثوا أو كذا، لماذا تهول من شأن هذا الرجل؟ قل كما قال ابن باز لما وصله لما وصل إلى مسامعي كلام هذا الرجل في موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال هذه ردة مستقلة. ماذا قال ابن باز لما سمع له بعض المواضع؟ قال هذا ينبغي أن تحرق كتبه، وقال هذا مسكين ضايع في التفسير. لماذا ما قلت مثل هؤلاء العلماء بدلا من التبرير وأن تبرر لهذا وتقول رجع؟ رجع ولا يعلم ذلك جماعته، رجع ولا يعلم ذلك أخوه محمد قطب وأنت تعلمها؟ دعوكم من هذا التبرير. مثل شيخك محمد إسماعيل الذي يقول هذا رجل عنده مخالفات لكن هو أديب من الأدباء، يعني لا يعامل معاملة العلماء، عنده مخالفات لكن أديب، حتى إذا تركت لهم كونه أديبا عادوا ليقرروا أنه شيخ التفسير وأنه صاحب التفسير كذا وكذا، وينقلون من عباراته على المنابر على ما تنقلون من عبارات سيد قطب إن كان أديبا وليس من العلماء علامة. والآخر يقول عنده طوام، ومع ذلك يقول بعد الطوام ولكنه كان يكتب بقلبه ما يكتب بقلمه ويثني عليه. هذه السلفية التي تبرر لسيد قطب. وأما الأستاذ حسن بن عبد القادر عودة وكذا، فقرأ لعفاني في علو الهمة وأنت ترى من قادات الإخوان من ترى، وفي علو الهمة لمحمد إسماعيل ترى أيضا شيئا من هذا. أليس محمد إسماعيل هو الذي قال في سيد قطب ويقدمه مثالا لعلو الهمة ويقول إن هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا؟ هذه السلفية، عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، وهو يتناول الأنبياء ويتناول الصحابة ويجاهد المجتمعات ويكفرهم. سبحان الله العظيم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنها دعاوى، دعاوى الانتساب إلى المنهج السلفي، هذه دعاوى عريضة أحدثها أشخاص متعددون. وهذا الكلام موجود، أنا ما أقول يعني من نسج الخيال، هذا كلام موجود ومقرر ومنشور ومكتوب. نعم.
قال الذين يعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة إلى المنهج السلفي ولا غرابة في ذلك، وقد قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا. وإن أهل المنهج السلفي حقيقة لا ادعاء لا ينكرون أن في مؤلفات وأفكار من ذكرت أسماؤهم في السؤال المقبول والمردود.
من ذكرت أسماءه،
من ذكرت أسماءهم في السؤال المقبول والمردود والغث والثمين، ومن أمعن النظر وسبر الحال وجد أن طلاب العلم غالبا قسمان: قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى شيء من الكتب التي على أهلها مآخذ سواء كانوا من المتقدمين أو المعاصرين ميزوا بين المقبول والمردود والغث والثمين، فأخذوا النافع ودعوا إليه وتركوا الضار وحذروا منه. وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحركي المعاصر. أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم ولا يرضون.
هذه إذا كان على أهلها مآخذ، مآخذ لا تخرجهم عن السنة، وإنما هي مآخذ أصابوا فيها أخطاء وزلات، فهذا لا منع من الانتفاع بكتبهم. أما إذا كان على أهلها مآخذ أخرجتهم من السنة فيترك الأخذ من كتبهم، لأنه يترك سباعهم ويترك مخالطتهم، ومخالطة كتبهم كمخالطة أبدانهم وأفكارهم، فإن كتاب الرجل فكرته ومنهجه، ويخشى أن الإنسان لو طلع على هذا الكتاب أن تستهويه شبهة فتتمكن من قلبه، فكيف يقال لا تجالس أهل البدع والهواء ثم يقال خذ من كتبهم؟ كيف يقال لا تتلقى العلم عن أهل الأهواء ثم خذ من كتبهم؟ كيف يقال هذا؟ لكن إذا كانت هناك مسائل هي زلات وهي كذا فلا بأس بالانتفاع من كتبهم. نعم.
أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم ولا يرغبون في الكشف عن أخطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين لكي لا يسقطوا من أعين الناس وبالأخص الشباب. ومن ثم تكون ثقة الاتباع مهزوزة خلال أولئك الزعماء والمنظرين. وقسم آخر من طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم الشرعية ووسائلها بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي، فتراهم إذا قرأوا في الكتب يأخذون بكل ما وردوا خلال قراءتهم بدون تمييز بين صحيح وفاسد ومقبول ومردود، ولا قدرة لديهم على عرض ما قرأوا على نصوص الشريعة وقواعدها الكلية. ومن كان كذلك فيخشى عليه أن يتعلم شيئا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه. وإني لأقرر جازما أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع ولا إلى كتب من على شاكلتهم. ورحم الله أبا زرعة الرازي الذي قال في كتب الحارث المحاسبي إنها كتب بدع وضلال، وذلك
وضلالات.
وذلك حينما سأله سائل عنها فقال له إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. فقال له السائل إن في هذه الكتب لعبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة.
الله أكبر. نعم، يعني لما حضر من كتب الحارث المحاسبي فلما قال له السائل إن فيها لعبرة، لما قال دي كتب بدع وضلال قال فيها إن فيها لعبرة، قال إذا لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. عليك بالأثر، عليك بكتب السلف، فيها العبرة وفيها الموعظة وفيها الأدب وفيها السلامة، فيها السلامة. وهل يا أخواني أسلم للقلب من سلامة العلم؟ يعني أنت تبحث عن هذه الكتب التي فيها رقائق ومواقف، تقول هذه الكتب تهذب النفوس وهذه الكتب كذا، كيف تهذب النفوس بالبدع والضلالات والانحرافات؟ كيف؟ كيف؟ القلب السليم يجد متعته مع العلم الصحيح والمنهج السديد، يجد رقته، يجد متعته، يجد لذته. هذا مثله مثل رجل عنده امرأة جميلة جدا ذات منصب وجمال، فتمتع بجمالها حتى إذا تركها وعاد وجدها مع رجل آخر يتمتع بها، فعاد يتمتع بها ثانية كان شيء لم يحصل. هذا كيف؟ يعني هذا كيف؟ كيف؟ كيف يتمتع إنسان بامرأته وهي تتمتع بغيره ويجد معها غيره ثم يعود متمتعا؟ أي نفس تطاوع رجلا هذا يجد في امرأته كذا؟ ولكن إنسان يكره هذا الجمال بل يقول أنت طالق، حتى لو تعلقت بتلابيب يقول أبدا سأدوس جمالك هذا، هذه خيانة. طيب يا أخي تمتع بهذا وما في إشكال، يعني من يأتيها مثلا يأتيها ليلة مثلا كل شهر ولا كل كذا، وبعدين توجدت مع رجل يعني مرة أو مرتين، مش مشكلة، لا يمنعك هذا من التمتع بهذه المرأة. هل يوافق يا إخواني حر على هذا؟ ما يوافق حر على هذا، لأن الإنسان السليم الفطرة سليم الغيرة ما يمكن يقبل أبدا مثل هذا، مستحيل. وكذلك إذا دخل إلى مالك جنيه من حرام فإنك لا تتمتع بهذا المال إلا أن تتخلص من هذا الحرام، فكيف تتمتع بهذه الكتب التي فيها مناظرات ما فيها بدعوى أن فيها بعض المواقف أو أن فيها بعض الآثار أو أن فيها بعض كذا وكذا؟ كيف تتمتع بهذه وفيها الصوفيات وفيها الغلو وفيها كذا وكذا؟ لا يتمتع الإنسان إلا بكتب السلف، بكتب العلم الصحيح والمنهج السديد، حينئذ يسلم لك قلبك، ولهذا يقذف الله فيك اللذة وأنت تقرأ في الفقه، يقذف في قلبك اللذة وأنت تقرأ في الاعتقاد. ها؟ يبقى أنت هناك لذة واستمتاع، لأنه لا أصلح للقلب من مادة سالمة. فالقلب يتغذى إما بمادة سالمة سليمة، حينئذ ينبت الإنسان على هذا المنهج فيكون لحمه وعظمه وقلبه ودمه قد غذي بالحلال الخالص. أما الآخر الذي ينبت لحمه من سحت وينبت قلبه من ضلال، هكذا كيف يشعر الإنسان باللذة والإيه والمتعة؟ نعم. فصدق أبو زرعة حينما قال هذا: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. نعم.
قال: أبلغهم أن مالكا والثوري والأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتبا في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.
الله أكبر الله أكبر. مرة بالزمخشري، ومرة بفلان، ومرة بالان. سبحان الله، هذا أثر طيب، هذا أثر جميل. نعم، هذا كأثر أرطاء الذي مر معنا في الدرس الماضي، الذي مر معنا في الدرس الماضي لما قالوا له: ما تقول في الرجل يجلس على السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكروا أهل البدع قال لهم: دعونا من ذكرهم، لا تذكروهم، فقط لا تذكروا هؤلاء. فقال أرطاء: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره، هو منهم. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء، فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته. فقال: صدق أرطاء والقول ما قال. ثم قال الأوزاعي: أهذيانا عن ذكرهم؟ ومتى يحضروا إذا لم يشد بذكرهم؟ هذا الأثر أيضا طيب، هذا الأثر طيب، لأنها شبهة يريدونها كتب التربية، كتب الرقائق، ما في إلا هذه يا شيخ، يعني ماذا نصنع؟ فنأخذ منها هذه ونترك كذا. طيب عندك رقائق في تفسير ابن كثير، عندك رقائق في وسطية شيخ الإسلام، لكن ما هي نظرتك للرقائق؟ ماذا تريد؟ يعني تريد أحاديث باطلة؟ تريد خزعبلات؟ ولا تريد ماذا؟ تريد نصا صحيحا هو الذي يرقق قلبك، وفهما سديدا هو الذي يرقق قلبك. نعم.
قال: قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الحركيين المعاصرين الناصرين لكتب أهل البدع والمروجين لها يدعون أن في كتبهم بيانا للواقع وحثا على التضحية والنضال وسبيلا إلى تخطيط قيام دولة إسلامية ونحو ذلك مما ذكروا مما لا يمت إلى الصواب بصلة.
طبعا هذا أيضا الذي يلعبون به على قلوب الشباب، إعادة الخلافة. نحن نريد الخلافة، وطريقة المشايخ هذه لا تعيده الخلافة. طريقة المشايخ طريقة عقيمة، شيخ طالب كتاب مسجد، طريقة عقيمة ما تعيد الخلافة. لابد من الانتشار والعمل الجماعي وهكذا. وهم في الحقيقة يدعون إلى أنفسهم، خلافتهم هم. نعم. ولا يخفى عليكم من جرى من الإخوان لما أمسكوا بالحكم، فهؤلاء يقولون يعني بلسان مقالهم، لا أقول بلسان حليم، يعني: ها نحن قد عدنا يا حسن البنا. أذكر أول اجتماع عملوه في بيلة هنا، أول اجتماع في الاستاد، تدخل بعد بوابة الاستاد صورة حسن البنا تقارب المترين، وقد رفعوها في الميادين: ها نحن قد عدنا يا حسن. لسان الحال يقول هكذا، البنا حسن وحسن البنا، في انشودة يقولونها هكذا: البنا حسن حسن البنا، ها كل ما فيه حسن، ايوه انه البنا حسن. اي نعم، انا سمعت ثلث ساعة فيلما، هما قاموا بفيلم وثائقي ثلث ساعة: لو لم تكن انت سلفيا على الجادة قح لاصبحت اخوانيا، لانهم يأتون بمثل هذه الاناشيد الحماسية وصور الاخوان في الميدان وكذا، مع عيبة، مع شهادات مين؟ ما في واحد اخواني، مع شهادات السلفيين. مقطع لمحمد اسماعيل: هذه الجماعة تجاهد منذ 60 سنة علما وعمل. مقطع لحسان: هذه هم رجال مرحلة كذا وكذا. مقطع لفلان. ما أتى إلا بمقاطع من ينتسبون للسلفية مع الأناشيد وكذا، ثلث ساعة تخرج منها إخوانيا صرفا، وأن هذه الجماعة فعلا كان حقها ضائعا منذ عشرات السنين 70 سنة وحقها ضائع، وها هم قد عادوا إلى إيه؟ إلى منصة الحكم وهم أولى الناس بهذه، هم رجال مرحلة. ويقول عبد المقصود: أنا لست من الإخوان كتنظيم، ولكن أنا معهم قلبا وقالبا. هذه أخوان شهادتهم، هذا ليس افتراء علي، هكذا هم يقولون. ماذا تريدون بعد ذلك؟ رجل يقول أنا معهم قلبا وقالبا، ألا أرطأه لما قالوا رجل جلس أهل السنة ويخالطهم؟ لكن إذا ذكر البدع قال دعونا من هؤلاء، بس دعونا. وما لو قال معهم أنا معهم قلبا وقالبا؟ فقال أرطأ: لا أخفى عليكم أمره، لا يلبس عليكم، هذا منهم، هذا منهم. طب إذا كان هذا منهم على قول أرطأ وأقره شيخ الزمان وكشاف هؤلاء الأوزاعي رحمه الله تعالى وأقر هذا كلام، وقال صدق أرطأ، صدق أرطأ، فكيف من يقول أنا معهم قلبا وقالبا؟ أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ القلب والقالب، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ نعم.
هذا: وإن الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا حفظ 5 أشياء هي: الدين والعقل والعرض والدم والمال. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين يحبون النجاة لأنفسهم أن يضربن عن كتب أهل البدع وجميع نشراتهم وسائر أفكارهم حماية للدين وحراسة، يقع أن يكون فيها ما هو بخس لها أو إساءة إليها بسبب القراءة في كتب أهل البدع والتضليل. وعلى الجميع أن يأخذوا بديلا من كتب العلماء الربانيين على اختلاف أنواعها فيربون عليها أنفسهم وغيرهم، وبالأخص الشباب الذين هم بحاجة ماسة إلى التوحيد والتربية على نهج قويم وصراط مستقيم.
إلى التوجيه والتربية،
إلى التوجيه والتربية على نهج قويم وصراط مستقيم.
نعم، أحض الشباب، خذ احفظ يد 40 النووية، احفظ أصول 3، احفظ نواقض الإسلام، احفظ الوسطية، احفظ ملحة الإعراب، احفظ منظومة الإلبيري في الأداب، احفظ الأرجوزة المائية في كذا. علم الشباب هذا، اربطهم، يعلم ان في ألبيري وان في شيخ إسلام ابن تيمية وان في ابن عبد الوهاب وان في ابن القيم وان في هذا، يتربى يا اخوان، يتربى. سبحان الله، حرمنا من هذه التربية من الصغر، ما دلنا عليها احد. نعم.
ذلك لأنهم يتدرجون في حقول العلم ويمخرون في مستوياته، فلا تصلح لهم إلا كتب علماء السلف وأتباعهم السائرين على نهجهم ولم يبدلوا تبديلا. وإن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن العلماء الربانيين هم الذين يجاهدون أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة.
نعم، صدق، صدق، يجاهدون أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة، ليس بفكر أيضا وحركة وفقه واقع كما يقال. فليس الحق إلا طريق واحد، مهما تنوعت أساليب الناس هو طريق واحد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لسنا في حاجة إلى كتب هؤلاء أبدا. نعم.
فيحيي الله بجهادهم السنن ويقمع البدع ويشد أجر أهل السنة ويقمع فكر أهل البدع على اختلاف فرقهم. هذا: وإن مما لا شك فيه أن جهاد العلماء الربانيين لأهل البدع والانحراف لهو أخص الجهادين، وما ذلك إلا لشدة خطر البدع وأهلها على السنن وأهلها. وإنه لا يكفي في شؤم البدعة وضلال المبتدعين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولما كانت كتب الردود الصادرة من أهل العلم الشرعي والمنهج السلفي على أهل البدع ومن والاهم في كل زمان ومكان تضحد البدعة وتغزي أهلها الداعين إليها والمروجين لها وتعظم شأن أهل السنة وتبين جلالة قدرها، فإن ذلك يزعج أصحاب البدع ويزيد من عداوتهم لأهل السنة عبر تأريخ الزمان وتعدد المكان.
صحيح.
وفي خلال القرن الماضي،
ولهذا تحارب كتب الردود من العلماء، تحارب ويحارب أهل العلم الذين يكون هذا الأمر بارزا عندهم. ولهذا لماذا حورب الشيخ العلامة محمد أمان الجامي، ولماذا يحارب الشيخ ربيع، لماذا يحارب هؤلاء؟ لأنهم هؤلاء أبرزوا هذا الأمر من أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم. لهذا حوربوا فكتب الردود وهذه، لكن ردود العلماء ليس ردود المتحاملين، ليس الردود القائمة على الغلو والتطرف، إنما هي الكتب التي هي قائمة على الأدلة، الردود بأدلة. ولهذا تقرأ الشيخ محمد أمان، الشيخ ربيع، للشيخ النجمي في إبراز مثل هذه الردود، ردود علمية تقرر الحق وترد على أهل الباطل وتصفه بالأوصاف الشرعية. نعم. أما التجاوزات هذه جعلت الناس ينفرون من هذا المنهج السلفي ويحملون هذا المنهج أخطاء هؤلاء وتجاوزات هؤلاء، ويقولون انظروا هؤلاء يأكل بعضهم بعضا، انظروا هؤلاء يفعلون كذا وكذا، انظروا هؤلاء، انظروا هؤلاء. إنما هي أخطاء وتجاوزات من الأفراد. أما منهج الردود هذا منهج سلفي، نعم، موجود في الكتاب، موجود في السنة، موجود في فهم سلف الأمة. نعم.
وفي خلال القرن الماضي وإلى وقتنا هذا أضيف إلى بدع الرفض والتجهم والاعتزال والتمشعر وبدع المبادئ الهدامة على اختلاف أسمائها ومسمياتها بدع مضللة ومناهج وافدة لا تخفى على ذوي الحكمة والوفاء والعلم، وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء سلفيون قديما وحديثا، فنصر الله بمؤلفاتهم وفتواهم السنة وهي المستحقة للنصر، وضحب بمؤلفاتهم وفتواهم كل بدعة محدثة وكل مبدأ هدام، حكمة منه وعدلا ورحمة من لدنه وإحسانا وفضلا، فقامت الحجة على الجميع واتضحت المحجة لمن يريد أن يتفيأ ظلالها، فليطلبها الناصح لنفسه الحريص على سلامتها، وليقرأ وليسأل عما أشكل عليه ذوي الكفاءات العلمية والمنهج السلفي، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد ذكرت نموذجا حيا من كتب الردود على أهل البدع والأخطاء في كتاب الأجوبة السديدة، فمن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إليه، ومن ثم إلى الأصول التي فيها الإسهاب في موضع نصر السنة والإشادة بها وبأهلها ورد البدع وذمها وذم أهلها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وحيث إني أحب نظم مسائل العلم بجهد المقل، فقد نظمت الجواب المنثور آنفا المتعلق بشأن من يربي الناس وفي مقدماتهم الشباب الناشئون في الطلب على كتب وضلالات إلى آخر الفقرة الأولى في السؤال، وإليك أيها القارئ نص المنظومة. والنصح للخلق وجوبه ثبت في سنة الهادي ثقات قد روت كما أتى موضحا في مسلم، اقرأ بفهم مخلصا واستقم، يا من يربي الناشئين في الطلب بكتب التضليل.
يعني يشير إلى حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيح، يقول كما أتى موضحا في مسلم، لأن البخاري ما أخرج هذا الحديث لما بوب به، أما مسلم فقد أخرج هذا الحديث، حديث التميم ابن أوس الداري، اقرأ بفهم مخلصا واستقم، لا تكن قراءتك قراءة سطحية، تدبر. يا من يربي الناشئين في الطلب بكتب التضليل لقيت العطب، إن ربيتهم على كتب أهل الضلال هلكوا. ماذا تريد بانتشار المنكر؟ لتحمل الوزرة وتظلم البري، تظلم البريء وتحمل الوزرة، فإن من نشر الباطل كان عليه وزر ذلك الباطل ومن تبعه إلى يوم القيامة، وتبذر السوء جهارا في الورى بدلا من أن تبذر الحق وتبذر المنهج السلفي وتربط الأمة بعلمائها وكتبها وأئمتها، وتهلك النسل بخبث وافتراء، وتترك النهج القويم والسنن وكتب العلم وكتب العلم عظيمة الثمن، مستبدل الأدنى بنهج قد سما أنزله ربي قويما محكما، عظمه قوم كرام كملوا فجاهدوا فيه وخاب المفطل، لما عظم منهج السلف ونشروه من كتب أهل العلم، فحينئذ خاب المبطل، لأن المبطل يخيب سعيه بانتشار الحق، أما إذا سكت أهل الحق تمرد أهل الباطل وحاربوا الشر وما القلب حوى وجاهدوا النفس أسيرة الهوى يرحمهم ربي تعالى جده عز وجل وتسامى مجده. شر الأمور محدثات قد ورد في محكم النص بلفظ لا يرد، يتحذر الرسول منها مطلقا لسوءها وشؤمها حست التقى، وكل من دعا إليها يهجر حتى يفيء صادقا فيعذر كعادة الأسلاف مع أهل البدع، كل من دعا إلى باطل يهجر حتى يفيء ويرجع إلى الحق كعادة الأسلاف مع أهل البدع، من جانبوا الرشد ووالوا من خدع، إن دعاة الشر يهوون الضرر فاحذروهم يا صاحي تنجو من سقر، واسلك سبيل السائرين في هدى ومنهج الحق الشريف والندى، وأمة الهادي كثيرة الفرق وكلهم هلك وللخزي استحق، وفرقة منها يقينا تنصر صفاتها جلا كذلك تظهر، لأنهم كانوا على الحق الجلي وشرعه الهادي النبي، لأنهم كانوا على الحق الجلي وشرعة الهادي هي شرعة بقى مش وشرعة الهادي النبي المرسلي، ولم تزغ قلوبهم عن الهدى كمثل من ضل وزاغ واعتدى، بل لازموا هديا وخلقا للنبي ولم يخلوا باتباع فرغب، وبعد هذا إننا لا نعلم أن رجال العلم بالعلم سموا لكنهم في علمهم أقسام بحسب الفهم أيا إمام، فليحذر الجميع ما فيه هوى من كتب الفكر وما الفكر حوى، إذ عنده من كتب الأسلاف ما يكسب النفس البيان الشافي، فمن عليها نفسه قد ربى يمنحه ربي تعالى حبا، ومن لغيره يربي كادحا بكتب الأسلاف يدعي أو يدعى ناصحا، لا سيما صنف الشباب المسلم فإنهم بحاجة فلتعلمي، إلى غير ذلك من هذه الأبيات التي حضر فيها من كتب أهل البدع، إلى أن قال: ومن يقول للناس إني سلفي وينهج المغرور نهج الخلف، فذا تناقض وسعي مختلف، لا حبذ السعي إذا لم يأتلف، هذه قطوف من بحوث غالية صيغت جوابا لقلوب واعية، فاقبلها مني يا أخ التكليف، يرعاك ربي عز من لطيفي. نعم.
قال رحمه الله: هذا فيما يتعلق بالتربية على الكتب ذات البدع والضلال، وأما التربية على الأناشيد الملحنة والتمثيل فإن الذي ظهر لي بعد البحث في هاتين المسألتين أنه لا فائدة فيهما ولا خير منهما يرجى، بل فيهما من المفاسد ما يجعل طالب العلم الناصح لنفسه ولغيره يقطع بتحريمهما بوضعهما الحالي. أما الأناشيد فقد تطورت شيئا فشيئا، فقد كان في البداية الإنشاد عادية، ثم نقل الشيطان المولعين به إلى ضرب الدفوف والموسيقى معه لتعظم الفتنة ويشتد الخطر، ثم اختير له من البراعم ما يسمى بفرق الإنشاد، فيسجل على أشرطة الكاسب ويباع في المحلات وفي الأسواق باسم النشيد الإسلامي والتمثيل الإسلامي ليلقى رواجا عند جماهير الناس، وقد وجد رواجا بالفعل عندهم، لأن النفوس تميل إلى اللهو واللعب والهوى إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ومع الأسف أن حزب الإخوان المسلمين ومن التابعين لهم والمتعاطفين معهم يعتبرون هذين الأمرين المحدثين من وسائل الدعوة إلى الله وإصلاح الشباب واستقطابهم ليكونوا من أهل الالتزام ودعاته زعموا، وهو صنيع يدل على جهلهم بنصوص الكتاب والسنة اللذين قال الله في وصفهما: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو النبي الكريم والداعية العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، والنور المبين هو كتاب الله الفرقان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا وقد أطلقوا على النشيد المحدث والتمثيل المحدث وصفين محبوبين عند المسلمين، حيث قالوا نشيد إسلامي وتمثيل إسلامي، كمن سمى الخمر مشروبا روحيا، وكمن مدح القات بقوله يا حبذا القات ما أحلى مجالسه، يا حبذا القات ما أحلى مجالسه بالذكر شيدت وحفت بالعبادات، كم صافحته نسيمات الصبا سحرا، وباكر الظل أغصانا رطيبات، كأنما أودع الرحمن جوهره سر معين على نيل المرامات.
معين. نعم.
وكل ذلك يعني ليس بصح.
يعني يمدح القات وهو محرم لأنه يفتر. فهؤلاء أيضا سموا الأناشيد بالإسلامية ليعطوها صبغة القبول. صبغة القبول، لو قال أناشيد وغناء ما استجاب أحد، لكن حينما يقول نشيد إسلامي تمثيل إسلامي بهذا يمرر على الناس، كل كلمة إسلامي تمرر على الناس. نعم. والإسلام منه بريء. وصدق الشيخ الفوزان حينما قال هذه أناشيد صوفية ليست إسلامية، هذه أناشيد صوفية. نعم.
وكل ذلك ليس بصحيح.
وأولى من هذه الأناشيد ما كان يسمى في العصر الأول بالتغبير، والتغبير عبارة عن إنشاد قصائد ترقق القلوب وغير ذلك، وفيها ما فيها من القصص. فحذر السلف من هذا، من التغبير، يجلس الواحد يتباكى بأناشيد وكذا وقد يتوب العاصي عليها، ومع ذلك حذر منها السلف. فكيف بهذه الأناشيد الموجودة الآن التي على ألحان الأغاني، يعني يأتي بأغنية يلحنها الناس ألحان الفصاق فيحذف الكلمات ويضع كلمات من عنده على نفس الألحان، على نفس الألحان. نعم.
وكل ذلك ليس بصحيح، فلا الخمر لعنها الله مشروب روحي، ولا القات أخزاه الله ودمره سر معين على نيل.
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ولا القات أخزاه الله ودمره سر معين على نيل المرامات، ولم تحف مجالسه بالذكر والعبادات، ولكن تحف بلغو القول والحكايات الكاذبات والأمان المضحكات المبكيات، فهل ترى القوم أصابوا أم أخطأوا؟ يا من سميت الأغاني ومعها جمع من المنكرات إسلاميات، وسميت التمثيل المعتمد على ركن الكذب وإضحاك المعتمد على ركن الكذب وإضحاك الناس ولأهله ومحبيه أهدافا وغايات، ليكون جلوس الناس على الإنشاد والتمثيل ندامة وحسرات يوم يجزى الخلائق بالحسنات والسيئات. وتحدث الأرض
أخبارها بما عمل عليها المكلفون من البقيات الصالحات والمفاسد والمنكرات. فدو عقلك ونفسك وجوارحك أيها المغرور بوحي الله المنزل على من ختمت بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، واسمع لربك ويمدح وحيه المنزل عن نبيه المرسل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم، وغير ذلك في هذا المعنى كثير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. خرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وحسب هنا الإشارة لمن هو ذكي يكتفي بمختصر العبارة، وأقول لشباب الإخوان المسلمين ومنظريهم لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير إن كنتم تعقلون. ونقول أخطر من شباب الإخوان المسلمين، فإن الناس قد ميزون منذ زمان طويل هؤلاء الذين ينتسبون إلى المنهج القويم زعما في أقوالهم وأفعالهم وتدليسهم المبين، فلو أنهم رجعوا إلى الشرع القويم وتمسكوا بما عليه العلماء من نهج مستقيم وميزوا بين غث وسمين وحق وباطل مبين لأراحوا البرية أجمعين من هذه الضلالات والانحرافات التي لن تنتهي على مر السنين حتى يعود هؤلاء إلى الخوف من رب العالمين. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا نعم المولى ونعم النصير. هؤلاء أخطر بكثير. هذا يا أخي السائل والقارئ وكم في الأناشيد بوضعها الحال من مفاسد يجب أن تحذر ومنكر يتعين أن يستنكر. ولعل الشيخ قد يفهم من كلامي أنه إذا خلى من ألحان أو كذا أنه يكون جائزا، ليس يباح من ذلك إلا قصائد على النهج العربي تقال على الطريقة العربية، أما مثل هذا فلا يشرع. ولهذا جعل الإنشاد هذا من خصائص النساء في الأفراح وليس للرجال، فلو أن الرجال فعلوا ذلك لشابه النساء، فمما يشابه فيه الرجال النساء ويكون منبوذا أن تكون هناك فرق تنشد في العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بعثتم مع من يغني بين يديها، هذا للنساء ما قال هذا للرجال، ولا كان هذا من عادة الرجال ولا من عادة الصحابة، إنما هذا من عادة النساء ليس الرجال. أما أن يقال هذه فرقة وهذا منشد وهذا كذا، لا. نعم. أما إلقاء هذه الأشعار العربية على طريقة الرجز وكذا هذه تلفظها الفصاحة ولا تكلف فيها، مثل ما قال الأنصار والمهاجرون والنبي معهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا معهم، هذا رجز تلفظه الفصاحة وعلى طريقة العرب. فإن الشعر بحور وهذه البحور أوزان، وهذه الأوزان هي إيقاعات إذا قلت على هذه إليه على هذه الطريقة، لكن ليس فيها طريقة هؤلاء من التمطيط وغير ذلك من ألحان أهل الفسق والمجون، ثم إقامة فرق لهذا، ثم أن تكون وسيلة دعوية، ثم تفضي إلى التزهيد في الكتاب والسنة وطريقة أهل العلم، فترى الشباب يقبلون على هذا. الشباب ما يحضرون درس البخاري ولا درس مسلم ولا درس يعني العقيدة، إنما يحضرون مثل هذه المجالس، لعب له نوادي رحلات أناشيد. فقال أكتفي بذكر شيء منها من مفاسد الأناشيد: التسبب في تضييع جزء كبير من الشباب ذكورا وإناثا في إعدادهم ليصبحوا ويمسوا منشدين، ومتى صاروا كذلك زهدوا في قراءة الكتاب والسنة وحفظ ما تيسر منهما، إذ لا يمكن الجمع بين حب الأغاني وبين حب القرآن والسنة أبدا. وفي هذا الصنيع من الضر على النفس والإضرار بالغير ما هو من مقتضى العقل والإنصاف. يسمع القرآن ينام، يسمع الأناشيد هذه ينشط. الثاني التشبب الصوفي الضال في إنشادهم الجماعي وهو ذكرهم المفضل في حلقاتهم التي قد يشاركهم فيها المردان الذين في من الفتنة ما يفوق الافتتان بالعذراء من النساء، وكفى بذلك خزيا عظيما وضلالا مبين. الثالث استبدال محكمات القرآن وصحيح السنة بالأناشيد بحجة الترغيب في الالتزام بالإسلام ظانين أن الأناشيد سبيل الدعوة إلى الخير. الرابع بدعة التسمية للأشعار الملحنة بالتلحين الهابط إسلامية، لأن ذلك إدخال في شريعة الإسلام ما ليس منها، وذلك جناية على الشريعة. قال النبي من حدث في ابن هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود أن هذه الأناشيد المذكورة بضايا الحالي ما سبق حزب الإخوان المسلمون إلى تسميتها، الإخوان المسلمين إلى تسميتها إسلامية أحد حسب علمي، بل كانت تسمى من قبل إما سماعا أو تغبيرا. قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. قال ابن تيمية معلقا على هذا: وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود على سماع القصائد والأبيات والتلذذ بها حصل له نفور من سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. الله أكبر، هذا كلام ما يقبل الجدال، إذ هو من معين الوحي وسنة النبي العدنان، وما كان عندهم ولا قصدوا بالتغبير إنشاد الغرام، إنما قصدوا إنشادا يقرب إلى الرحمن فيه من الأحاديث والآيات وتلاوة القرآن تقريبا للقلوب إلى الواحد الديان. ومع ذلك أنكر السلف في كل مكان على ما أحدثته الزنادقة ومن تبعهم بإساءة لا بإحسان، حتى استمر إلى هذا الزمان وسيبقى في غابر الأيام على أيدي هؤلاء الطغاة من أهل البدع والأهواء. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن معظم الأناشيد التي تباع اليوم في محلات التسجيلات تشبه الأغاني في الأداء والمعاني، كيف بالتخبير؟ يعني التخبير ما كان في هذا، ومع ذلك السلف حذروا. وماذا يصف ابن تيمية الشافعي لما قال هذا؟ قال هذا من وفور علمه ودينه، هذا من وفور علمه ودينه، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتلذذ بها حصل له نفور من سماع القرآن والآيات. والله يخبرني بعض الآباء أن ولده وكان حافظا للقرآن من الصغر، لما سمع النشيد يقول الآن أنا في جهاد معه يراجع شيء من القرآن أبدا، أما هذه الأناشيد في السيارة في كل مكان. لأن القلب يا أخواني عموما الإنسان يهوى إيه؟ الأشياء السهلة، الأشياء المبعيدة عن يعني التكليف والالتزام والحفظ. ولهذا لما تأتي مثلا لأبنائك احفظوا يا ابني راجع يا ابني كذا، الولد ينفر سريعا. لكن لما تقول تعالى نروح اليوم إلى مصيف كذا، تعالى نروح اليوم إلى رحلة كذا، ايه رأيك في الإنشاد هذا، ايه رأيك في المقطع هذا، فالأولاد ولهذا الأولاد يلجؤون إلى ايه؟ إلى النت والشبكة والألعاب ولعبة ما أدري إيه ولعبة إيه ولعبة إيه ولعبة إيه. لكن لو تجي تقول له تعالى احفظ الأربعون النووية صعب صعب، فالنفس أصلا تميل إلى هذا، نفس تميل إلى هذا. ولو لم يكبح الإنسان نفسه بمحبة الحق، ولهذا ليس كل أحد يا أخواني يقبل، حتى من الكبار مش من الصغار، حتى الكبار. يعني من الذي يأنس بمجالس العلم؟ قلة قلة من الناس، قلة صعب. فالحذر الحذر من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن هذه الأناشيد لمن محدثات الأمور. أيضا من مفاسدها بدعة محاكاة بعض المنشدين والمنشدات لأغاني الفاسقين والفاسقات بأناشيد على نفس المعاني والنغمات لتستعمل في المناسبات ذات الأفراح بحجة أنها بديل على الأغاني المحرمات. السادس أنه يترتب على تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الأغاني الإسلامية فساد خطير من أبواب خطيرة، منها ما يلي: استحسان البدع، نسبة الرسول والصحابة الكرام إلى إهمال شيء من أمور الإسلام وعدم العمل به، اتهام الرسول بأنه قصر في تبليغ الرسالة لأنه لماذا لم يأتي بالأناشيد، وعليه فمن قال إن الأناشيد إسلامية لزمه القول بأن الرسول لم يأمر أمته بها ولم يخبرهم أنها من أحكام الإسلام، وهذه أمور في غاية الخطورة. فالواجب على المفتونين والمدمنين على النشيد بطبيعة الحال وأسلوبها الغنائي أن يتنازلوا عن هذه التسمية لأنهم لا يملكون عليها دليلا يصلح لهم والاحتجاج به. أما دعوى أن الصحابة كانوا يرتجزون بالأشعار ويرفعون أصواتهم بذلك الرجز، انتبه، حينما كانوا يحفرون الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وحينما كانوا يبنون المسجد، أو حينما كان منهم من ينشد الشعر في استحثاث الإبل على السير، فلا دليل في ذلك كله على استباحة إنشاد الأناشيد الصوفية بألحانها المطربة واستماعية وترويجية وتسمية إسلامية. وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتغنون بالأشعار كما يتغنى فرق الإنشاد بالأناشيد اليوم، لم يكونوا يتغنون بها، وإنما كانوا يقتصرون على مجرد الإنشاد للشعر باللفظ العربي الفصيح على طريقة البحور. فعندنا بحور الشعر، ولهذا عندنا علم خاص يا أخواني بهذا اسمه علم العروض، خاص بهذه الأوزان. كل بحر له وزن، ولا بد ان تكون القصيده على وزن من هذه الاوزان. فان حصل انكسار قيل هذا بيت فيه ايه؟ فيه انكسار لانه خالف وزنا. نعم نعم. حتى لما كانوا ياتون يعلموننا هذه الاوزان يعلموننا ايضا على ماذا؟ على الغناء. يا حبيبي فاعلات كل شيء بقضاء، وهكذا يقسمون حتى يأتون بغناء ويقسمون عليه الايه؟ هذه الأوزان. يقول وإنما كانوا يقتصرون على مجرد الإنشاد للشعر باللفظ العربي الفصيح الذي لا تمطيط فيه ولا تطريب، ويرفعون أصواتهم بذلك من دون اجتماع للإنشاد بصوت واحد ونغمة متفقة متساوية كصنيع فرق الإنشاد اليوم، ولو كانوا يفعلون كالمنشدين لنقل ذلك عنهم، فافهم وفقك الله. وأما التمثيل فداء وبيل، وكم له من الناس من جريح وقتيل، ركنه الكذب وأسلوبه محاكاة الغير بمنكر من القول وقبيح من الفعل، وأعظمه نكرا ما يتعلق بتمثيل نبي كريم أو صحابي جليل أو قائد من قادات الإسلام الأوائل نبيل. وأقبحه فحشا من يمثل الشيطان وهو يوسوس في قلوب بني آدم بترك الطاعات وارتكاب المنكرات، والرب يغضب والشيطان يفرح ويطرب ونحو ذلك مما فيه من اتباع الهوى الذي يهوي صاحبه في ضلال بعيد. بل وأقبح من هذا أن يمثل الرب حين أمر إبليس بالسجود لآدم، وهذه حكاية نجيب محفوظ التي أخذ عليها جائزة نوبل الجبلاوي وأولاده. وأما ثمرته فهو الضحك المميت للقلوب، أو اعتبروه أسلوبا نافعا من أساليب الدعوة إلى الله ومعالجة أمراض المجتمع، وذلك صنيع الجاهلين وفهم الغافلين، ليتخرج الواحد بعد ذلك بعد مر السنين على أناشيد والتمثيل، ليخرج بعد ذلك إيه؟ بوصف إيه؟ واضحك الناس وهكذا بوصف إيه؟ بلياتشو ولا وصف إيه؟ طالب علم هذا يسمونه بلياتشو ولا يسمونه ما أدري. نعم سبحان الله. فالتربية علم، يعني ما في مانع الإنسان يلهو له البريء ويضحك مع إخوانه الضحك البريء، ما في إشكال. أخرج البخاري في الأدب المفرد كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ، واحد يأكل قشر ويرمي، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. صح يا عمران؟ ترمي كده بطيخة ترمي كده، لكن إذا كانت الحقائق يبقى إيه؟ سيف ويزمجر الواحد ويهز سيفه، أنا فلان أنا كذا. فإذا كانت مجالس العلم والحفظ كذلك يثني الركب. فإذا كان وقت الله البريء المباح لا إشكال في ذلك. النبي سبق عائشة رضي الله عنها مرتين، ما في أحد منها أظن سبق امرأته ولا مرة واحدة، ممكن يجري أمامها وهي تجر وراءه، لكن أن يسابقها صعب هذا. وأما ثمرته، والحق أن معالجة أمراض المجتمعات وأسلوب دعوة الناس إلى الله إنما تلتمس من كتاب الله وسنة المصطفى وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين وسائر صحابته والتابعين وأتباعهم من الفقه في الدين وخشية الله رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل من الأناشيد بوضعها الحالي وصفاتها المعلومة المذمومة وأسلوبها الموقيت من البدع والمنكرات والمبيقات الظاهرات التي يتعين على كل مكلف من المسلمين والمسلمات رفضوها والعمل على إماتتها، ليحل الخير محل الشر والفضيلة محل الرذيلة والسنة محل البدعة، فيعم الخير مجتمعات أمة الإسلام وتتقطع أوصال الشر إربا إربا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، بنصر السنة على البدعة والخير على الشر والفضيلة على الرذيلة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا شك إنسان النفس تلجأ إلى الترويح، ما في مشكلة، لكن كما قلنا بما يكون مباحا، والنبي عنده أدب في المزاح تأتيه المرأة يا رسول الله ادعو الله أن يجعل أن أكون من أهل الجنة، قال لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، ما يدخل الجنة عجوز، كيف أنا لا أدخل الجنة والنبي يعلمون أنه لا يكذب. فقرأ لها قول الله عز وجل إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عروبا أترابا. وجاءت المرأة تقول يا رسول الله أين زوجي؟ قال زوجك الذي في حيني بياض. فخافت المرأة وخشيت وظنت أن هذا عيب، قالت أو في زوج حين بياض؟ قال نعم في عين كل الرجل بياض. سوات زوجك الذي في عيني بياض؟ نعم. وعلى هذا العلماء عندهم مزاح، العلماء يذكرون الألباني في القصة المشهورة لما كان يقود سيارته بسرعة، ولما سئل ابن باز عن هذا وقال بأن هذا ما ينبغي ولا كذا، فلما قيل الشيخ الألباني هذا فقال هذه فتوى من لم يجرب إيه يعني لذة هذا. فلما وصل الأمر إلى الشيخ دباز قال وهذه فتوى من لم يجرب دفع الديات، هذا مجرد دفع الديات، لعلم أن هذا إيه أن هذا لا ينبغي. ففيه اللذة وفيه البراءة وفيه كذا، لكن من غير كذب ولا إيه ولا تجاوز، من غير كذب ولا تجاوز. نعم نكتفي بهذا القدر، نأخذ ما تيسر ربع ساعة كده من المصنف اللي ما خدناش من في من زمان. الأوسط لأن الأوسط اليوم إيه الأربع الأوسط. ماشي في حد من الأوسط؟ والله يا إخوان السلف ما أحوجونا إلى شيء، لا عقيدة ومناهج ولا عبادة ولا تربية ولا ذوق ولا رجولة ولا شهامة ولا شيء، ما أحوجون والله يا أخواني إلى غيرهم أبدا. ومن لم يكفيه السلف في كل هذا فلا كفاه الله.